أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا آخر مطلب ذكرناه، وهو أنه قد يستدل على هذه القاعدة العقلية بهذا الاستدلال بهذا الشكل، فيقال أنه لا إشكال في انعقاد بناء من قبل العقلاء على هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا قضية مسلمة، بناء العقلاء مستقر على هذا، ومن إمضاء الشارع لما استقر عليه بناء العقلاء وعدم ردعه عن ذلك نستكشف أن هذه القاعدة العقلية معتبرة عند الشارع، وهذا هو المطلوب، أن نثبت أن القاعدة العقلية هذه قاعدة ثابتة في المجال الشرعي في الأحكام الشرعية. العقل يقتضي ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. هذا هو اللي يتقدم. هل كان أكو ملاحظتين عليه؟ الملاحظة الأولى تقدمت، لا نعيدها. انتهى الكلام. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية تقول بأن هذه براءة شرعية ليست براءة عقلية. البراءة المستكشفة من الإمضاء المستكشفة من الإمضاء الناشئ من سكوت الشارع وعدم ردعه، هذه براءة شرعية وليست براءة شنو؟ عقلية. يكون حال الإمضاء هذا حال أدلة رفع ما لا يعلمون، وأدلة البراءة الأخرى التي تقدمت من الآيات التي ستأتي من الآيات والروايات، فلا يستفاد منها براءة عقلية كما هو المطلوب في محل الكلام، وإنما يستفاد منها براءة شرعية. هذه الملاحظة الثانية. هذه الملاحظة الثانية أكو بها مجال كما ذكر بعض الأخوة للخدشة، وذلك باعتبار أنه لماذا نستفيد منها براءة شرعية؟ نستفيد منها براءة عقلية إذا تم هذا الدليل، بمعنى أن الشارع ما أمضاه ما هو ما عليه العقلاء، ما استقر عليه بناء العقلاء، وما استقر عليه بناء العقلاء هو شنو؟ البراءة العقلية. يعني يقولون بأن العقل يحكم بقبح العقاب شنو؟ بلا بيان. في كل تكليف لم يتم عليه البيان العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفته. هذا اللي استقر عليه بناء العقلاء وجرى عليه ديدنهم، وهذا الشيء أمضاه الشارع، فإذا ما أمضاه الشارع هو هذه البراءة، والمفروض أن هذه البراءة هي براءة شنو؟ عقلية لا شرعية. فالملاحظة الثانية يمكن التأمل فيها. هذا هو الدليل الأول لإثبات البراءة العقلية. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني مذكور في أحد تقريري المحقق النعيمي، يعني في تقريرات الكاظمي. في تقريرات الكاظمي في الجزء الثالث صفحة 365 ذكر هذا الدليل لإثبات البراءة العقلية. قال بأن ما معناه أن قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب مع عدم البيان الواصل، هذا يقول ينشأ في الحقيقة من هاي الجهة، من جهة أن مراد الشارع ومطلوب الشارع فواته عليه ليس مستندا إلى المكلف، ليس مستندا إلى المكلف. فات على الشارع ماذا؟ فات على الشارع مراده، فات عليه مطلوبه، لكن فوات المطلوب الشرعي وفوات المراد الشرعي ليس مستندا إلى المكلف في حالة عدم البيان. ماكو بيان واصل، لم يصل إلى المكلف بيان على التكليف فخالفه، فوت بذلك على الشارع مراده، فوت على الشارع مطلوبه، مو لأنه تكليف واقعي لم يتم عليه البيان، لم يتم عليه البيان، لم يصل إلى المكلف عليه البيان، إذا خالفه الشارع معناه خالف، معناه فوت على الشارع ما يريده وما يطلبه، إنه يطلب هذا الفعل من المكلف ويريد هذا الفعل من المكلف. فإذا خالفه ولم يمتثل معناه فوت على الشارع مطلوبه وفوت عليه مراده، لكن هذا التفويت لا يستند إلى العبد إلى المكلف، وإنما هو يستند إما إلى المولى نفسه فيما إذا لم يقم البيان على تكليفه، وإما أن يستند العوارض الأخرى التي تحول دون ماذا، دون بيان الأحكام الشرعية، العوارض المختلفة التي مرت خلال هذه الفترة تحول دون بيان، دون وصول الحكم الشرعي لمن؟ إلى المكلف. على كلا التقديرين المكلف ليس مسؤول عن هذا التفويت، ليس مسؤول عن هذا التفويت. فلا معنى لأن نقول بأن المكلف يعاقب على تفويت مراد المولى على المولى، وإنه إنما يستحق العقاب على تفويت مراد المولى على المولى عندما يكون التفويت مستندا إليه. لكن عندما لا يكون التفويت مستندا إليه لا معنى لعقابه على هذا التفويت، بل يكون عقابه على هذا التفويت قبيح بحكم العاقل. يقول هذا هو مستند قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان عندما لا يصل التكليف إلى المكلف إلى العابد، لم يصل إليه التكليف. في هذه الحالة عقاب العابد على تفويت مراد المولى وتفويت مطلوب المولى عندما يخالف هذا التكليف الغير الواصل إليه، هذا العقاب يكون عقابا قبيحا. لماذا؟ لأن هذا التفويت لم يستند إلى العبد حتى يصح عقابه ويستحق العقاب، وإنما هو حصل بسبب أشياء أخرى لا علاقة للعبد بها، ومن هنا يقبح عقاب المكلف على مخالفة التكليف غير واصل إليه. ثم ذكر بأن هذا قبح العقاب مع عدم البيان الواصل على التكليف نلتزم به، هذا قبح العقاب مع عدم البيان على التكليف أصلا، مو عدم البيان الواصل، لا، مع عدم البيان أصلا. صم بيان ماكو، هم نلتزم بقبح العقاب. يعني عندما الشارع يجعل تكليف ولا يبينه، بيان لم يصدر منه، في الفرض السابق افترضنا صدور بيان لكنه لم يصل إلى المكلف، أكو بيان الشارع بيّن هذا التكليف لكنه لم يصل إلى المكلف، ففات على المولى غرضه، فات على المولى مطلوبه ومراده. لكن حيث أن هذا التفويت ليس بتقصير من العبد، ليس من جهة العبد، فلذا هو لا يستحق العقاب، والعقل يرى بأن عقابه يكون عقابا قبيحا. الفرض الثاني ذكره وهو شنو؟ في ماذا لم يكن هناك بيان أصلا، التكليف الذي لم يجعل الشارع له بيان، ثم ما بيّن الشارع، لم يكن هناك بيان على التكليف أصلا، يقول هنا أيضا نلتزم بقبح العقاب، لكن نلتزم بقبح العقاب بملاك آخر غير الملاك الذي التزمنا بقبح العقاب فيه بالنسبة الحالة شنو؟ في الحالة الأولى. هنا نقول عندما يكون هناك تكليف واقعي الشارع لم يبينه، المكلف إذا خالف هذا التكليف وفوت على المولى مراده، من يقول فوت على المولى؟ إذا خالف هذا التكليف لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. لكن بأي ملاك؟ يقول بملاك أن هذا التكليف لم يصل إلى مرحلة الإرادة المستلزمة لإصدار الأمر به. إيش معنى هذا؟ لأنه ما بينه أصلا. بحسب تعبيره يقول مبادئ الإرادة الآمرية لم تكن مستوفاة وتامة، مبادئ الإرادة لم تكن في هذا التكليف لم تكن تامة، فإذا خالفه العبد نقول بأنه هنا لا يستحق العقاب على هذه المخالفة، باعتبار أنه إذا لم تمتتم كما يقول مبادئ هذه الإرادة إذن فلا إرادة للمولى لهذا الفعل الذي فرض وجود تكليف واقع فيه، ماكو إرادة، بحيث يبرز هذه الإرادة بماذا؟ من خلال البيان ومن خلال الأمر. فإذا لم تكن هناك إرادة حينئذ نستقول بأنه لا استحقاق للعقاب، والعبد لا يستحق العقاب على المخالفة لأنه لم يحصل، لاحظوا، لم يحصل تفويت لمراد المولى، مو كما في الحالة السابقة نقول حصل تفويت لكنه ليس بتقصير من العبد، لا، يقول في الحالة الثانية أصلا ما في تفويت لمراد المولى لأنه التكليف الذي لم يبينه الشارع معناه لم يكن متعلقا لإرادته، لم يكن مطلوبا له، حتى نقول بأن هذا بالمخالفة فوت على المولى شنو مراده ومطلوبه، وإنما أساسا ماكو إرادة وماكو مطلوبية، فيقبح العقاب باعتبار أن إرادة ماكو، باعتبار أنه لم يفوت على الشارع مراده، فلماذا يعاقب؟ ما فوت عليه مراده، فلماذا يعاقب؟ يكون العقاب هنا بملاك آخر غير العقاب الثابت في الحالة الأولى. العقاب الثابت في الحالة الأولى قبح العقاب، مو العقاب، قبح العقاب الثابت في الحالة الأولى هو بملاك أن العبد لم يفوت على، لم يكن سببا في تفويت المراد على المولى، فات مراد المولى عليه لكن العبد ليس مسؤولا عن ذلك، لم يكن سببا في هذا التفويت ولذا لا يستحق العقاب. في الحالة الثانية لا، أصلا المولى ليس له مراد، ليس له مطلوب، عندما يكون هناك تكليف واقعي ثابت في عالم الثبوت لكن الشارع لم يبينه أصلا، مو عدم البيان الواصل، لا، عدم البيان الواقعي على التكليف، في هذه الحالة أيضا العبد لا يستحق العقاب على مخالفة هكذا تكليف، لكن لماذا لا يستحق العقاب؟ بملاك شنو؟ بملاك أنه لم يفوت على المولى غرضه، لم يفوت على المولى مطلوبه ومراده ولذا لا يستحق العقاب. فملاك عدم استحقاق العقاب وقبح العقاب في الأول غير الثاني، لكن في كلتا الحالتين يقول نلتزم بقبح عقاب العبد على مخالفة التكليف الذي تم عليه البيان ولم يصل إلى المكلف الحالة الأولى، أو التكليف الذي لم ينصل الشارع عليه بيانا أصلا مع عدم البيان الواقع على التكليف. هذا هو الدليل الثاني. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ثابتة، إما بالملاك الأول باعتبار أن العبد لم يفوت على المولى تكليفه، لم يفوت على المولى غرضه ومطلوبه ومراده، وإما باعتبار أنه ليس له مراد أصلا، لا يعاقب لأنه لم يفوت عليه شنو الأول، لم يكن سببا في تفويت المراد، الثاني أنه لم يفوت عليه شنو مراده لأنه ليس لا مراد له. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل اللي لوحظ عليه وهذا أن من ينكر هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وما يقول بأن العبد يستحق العقاب باعتبار أنه تفويت مطلوب المولى وتفويت مراد المولى، ولا يقول بذلك. حتى نجي نقول له بأنه التدبول يستحق العقاب لأنه فوت على المولى مراده، فوت على المولى مطلوبه، نقول له لا هذا مو صحيح. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى العبد ليس سببا في تفويت مراد المولى على من؟ على المولى. فلماذا يستحق العقاب؟ القائل باستحقاق العقاب المنكر لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويقول أنه مع عدم البيان العقاب مو قبيح، العقاب في محله مع عدم البيان، هذا الذي ينكر العقائد. هو لا يقول بأنه هذا العبد المخالف للتكليف مع عدم البيان يستحق العقاب لأنه فوت على المولى غرضه ومطلوبه ومراده. حتى نجي احنا نقول له شنو؟ قوله ما فوت عليه، ليس سببا في هذا التفويت، وإنما التفويت نشأ من جهات أخرى، اما مرتبطه جهات مرتبطه بالمولى نفسه او بالعوارض الخارجية، هذا ليس سببا في هذا التفويت، فلماذا يستحق العقاب؟ فلا بد أن نفترض شنو؟ عدم استحقاق العقاب، وهو معنى وراء. المنكر للقاعدة لا يقول باستحقاق العقاب من هذه الجهة، وإنما يقول باستحقاق العقاب باعتبار أن مخالفة التكليف ولو كان محتملا، يقول هذا خروج عن زي العبودية، خروج عن زنية الرقية التي ينبغي لكل عبد أن يتجلى بها، هذا خروج عنها، هذا تمرد على المولى، هذا يعتبر نوع من أنواع التمرد على المولى، أن يخالف تكليف المولى ولو كان واصلا إليه بوصول احتمالي. أصل مخالفة تكليف المولى هو ملاك تام لاستحقاق ماذا؟ لاستحقاق العقاب، لاستحقاق المخالفة. هو لا يقول باستحقاق العقاب من جهة أن العبد فوت على المولى، ولكن حتى يجي هذا الكلام الذي ذكر، وإنما يقول فوت أو ما فوت، ما فوت على المولى غرضه، ما فوت عليه مراده، لكن ما دام هو خالف تكليف المولى إذن هو خرج عن مراسم العبودية، صار في مقام التمرد على هذا المولى، فهو يستحق العقاب لذلك. كما هو الحال في موارد التجري، في موارد التجري ماكو تفويت غرض، ماكو تفويت غرض، لأنه شرب ماء، شرب ماء غاية الأمر، كان يتخيل يعتقد أن هذا شنو خمر، لكنه في الواقع شرب ماء، ما 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 فوت على المولى غرضه ولا فوت عليه مراده، مع ذلك يقال ماذا؟ باستحقاق العقاب. استحقاق العقاب على ماذا؟ ليس على تفويت العبد الغرض على المولى والمطلوب على المولى، وإنما باعتبار أنه صار في مقام التمرد على المولى، هو خرج عن ماذا؟ عن مراسم العبودية، ولو كان التكليف ما له ثبوت حقيقي، لكنه هو بهذه الحالة هو صار في مقام التمرد، لا يهتم بالمولى، مع اعتقاده بأن التكليف ثابت وأن هذا خمر هو يشربه، إذن هذا متمرد على المولى، يستحق العقاب من هذه الجهة. فالمنكر للقاعدة لا يرى استحقاق العقاب من جهة التي ذكرها المحقق النهائي، من جهة أن هذا، من جهة أن هذا فوت على المولى مطلوبه وفوت عليه مراده وغرضه، حتى نقول بأنه لا، هذا المسكين ما فوت عليه غرضه، وإنما فات الغرض على المولى لأسباب أخرى ليست مرتبطة بالعامد، وإنما يقول استحقاق العقاب ثابت في محل الكلام بملاك التمرد على المولى، بملاك عدم ماذا؟ عدم الإطاعة للمولى، بالملاك الخروج عن زي العبودية والرقية على من؟ على المولى. عندما يقول بأن هذا المكلف يستحق العقاب لأنه صار في مقام التمرد على المولى، ما له معنى أن يجي نجاوبه ونقول له بأنه لا، هذا العبد لا يستحق العقاب لأنه لم يفوت على المولى شنو غرضه. يقول أنا ما أقول من جهة استحقاق العقاب من جهة تفويت الغرض على المولى، وإنما قاعد أقول يستحق هذا العقاب على أساس ماذا؟ على أساس ما قلناه من أنه خروج عن زي الرقية، خروج عن حق الطاعة الذي يحكم به العاقل وأمثال هذه الأمور. هذا الادعاء كادعاء للطرف المقابل ما يمكن أنه الرد ونقول بأنه لماذا هذا العبد يستحق العقاب مع أنه لم يفوت على المولى شنو غرضه، ما له معنى. والحاصل أن ملاك الاستحقاق المدعى ليس هو التفويت حتى يقال أنه لا يستند إلى العبد فلا يستحق العقاب، بل هو بملاك مخالفة التكليف المشكوك، يعني التكليف الواصل ولو على مستوى شنو الاحتمال، بدعوى أنه خرق لحق الطاعة متمرد على المولى، ويقول هذا يستحق العقاب من هذه الجهة. هذا لا يجاب عنه بما ذكره المحقق النهيني، أو لا يدفع هذا بما ذكره المحقق النهيني. الدليل الثالث على هذه القاعدة هو أيضا للمحقق النهيني، لكن هذا مذكور في تقريره الآخر في أجود التقريرات في 186 كاتب، صفحة 186 الجزء ما كاتب، لا الجزء الثاني لابد في الطبعة القديمة. على كل حال، خلاصة ما ذكر المحقق النهيني في هذا التقرير هو أن الأحكام الواقعية بل غير الأحكام الواقعية حتى الأمور التكوينية إنما تكون محركة للعبد بعد وصولها إليه، وأما قبل وصولها ممكن لا تكون محركة أصلا، لا يكون فيها اقتضاء التحريك. الذي يحرك العبد هو الوجود العلمي للشيء والوجود الخارجي للشيء. قد يكون الشيء موجود في الخارج لكن المكلف لا يعلم به، لا يتحرك. الأسد وجوده العلمي هو الذي يحرك المكلف نحو الفرار والابتعاد، لكن وجود الواقع من دون العلم به ما يحرك المكلف. كل الأشياء إنما تحرك الإنسان بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي. التكليف هو من هذا القبيل، إنما يكون محرك للعبد بوجوده العلمي بوجوده شنو الواصل للمكلف، عندئذ يكون محرك للعبد. فإذا وصل إلى العبد تكليف وعلم به وهذا حينئذ يكون محركا له، فإذا لم يتحرك وخالف يستحق. ليش؟ لأنه خالف تكليفا فيه اقتضاء التحرك، فيه اقتضاء التحرك لأنه وصل إليه. هذا التكليف الواصل يقتضي التحرك، هو خالف تكليفا فيه اقتضاء التحرك يستحق العقاب لأنه فيه اقتضاء التحرك. أما إذا فرضنا أن هذا التكليف غير واصل للمكلف، هذا التكليف لم يعلم به المكلف، ليس له وجود علمي وإنما له وجود واقعي من دون أن يعلم به المكلف، هذا ليس فيه اقتضاء التحرك، لأنه كما قال الأمور إنما تقتضي التحرك بوجودها الشنو العلمي لا بوجودها الواقع الخارجي. فإذا لم يكن التكليف واصلا للمكلف، إذن هذا التكليف غير الواصل ليس فيه اقتضاء التحرك. فإذا لم يتحرك العبد لا يستحق العقاب. العقل يقول بأنه لا يستحق العقاب لأن عقابه حينئذ عقاب على مخالفة التكليف ليس فيه اقتضاء تحرك. أصلا هذا التكليف لا يقتضي من العبد تحركا ما، فشنو معنى أن يخالف على يعاقب على مخالفة التكليف لا يوجد فيه اقتضاء التحرك؟ فالعقل في هذه الحالة يحكم بقبح العقاب على تكليف لا يقتضي التحرك، وإنما العقل يحكم باستحقاق العقاب عندما يخالف العبد تكليفا فيه اقتضاء التحرك. ومتى يكون التكليف فيه اقتضاء التحرك؟ عندما يكون واصل، عند وجود العلم للتكليف هو الذي فيه اقتضاء التحرك. أما إذا لم يكن واصلا للمكلف فلا اقتضاء لهذا التكليف بوجوده الواقع علما للتحرك. فعقاب العبد على مخالفته هذا عقاب على مخالفة التكليف لا يقتضي شنو؟ التحرك. التكليف لا يقتضي التحرك، شنو معنى تعاقب على شنو؟ عدم التحرك. أن يعاقب المكلف على عدم التحرك، يقول لماذا لم تتحرك؟ يقول هذا التكليف لا يقتضي التحرك، فيكون عقابه حينئذ قبيحا. يقول معنى القاعدة هو هذا، أو أن هذا دليل على ثبوت هذه القاعدة. هذا الدليل كما هو واضح يتألف من صورة وكبرى. الصورة تقول هاي الدعوة أن التكاليف إنما تكون محركة بوجوداتها الواصلة، وجودها العلمي، لا بوجوداتها الواقعية. الوجود العلمي للشيء هو اللي يكون محرك، للتكليف هو اللي يكون محرك. هاي الصورة. الكبرى تقول بأن العقل يستقل بقبح العقاب على ترك التحرك مع عدم وجود ما يقتضي التحرك، مع عدم وجود ما يقتضي التحرك ترك التحرك العقاب عليه عقاب شنو؟ قبيح. وهذا ينتج لنا شنو؟ أن عدم التحرك عن التكليف، التكليف غير الواصل، غير الواصل، العقاب على عدم التحرك هذا عقاب قبيح بحكم العاقل. لماذا؟ لأنه عقاب على مخالفة التكليف لا يقتضي التحرك، عدم وجود ما يقتضي التحرك، العقاب على عدم التحرك عند عدم وجود ما يقتضي التحرك هذا قبيح بحكم العاقل. هذه الكبرى بضمها للصغرى ينتج محل الكلام أن التكليف إذا لم يتم عليه البيان فالمكلف مأمون من ناحية العقاب إذا خالفه، حتى لو كان ثابتا في الواقع ما دام لم يتم عليه بيان. ليش؟ لأنه عقاب، يكون عقاب على عدم التحرك مع عدم وجود ما يقتضي التحرك، وهو قبيح بحكم هذه الكبرى. اللي لوحظ على هذا الدليل وهذا أن المحرك إما أن يكون محرك تكويني وإما أن يكون محرك مولوي شرعي. محرك التكويني هو اللي ينشأ من غرض تكويني شيء من هذا القبيل، ينسجم مع رغبات الإنسان، مع قوة من قوى الإنسان ينسجم معه، فيكون هناك غرض تكويني من قبيل الغرض التكويني لشرب الماء. شرب الماء غرض تكويني، هذا ينشأ من حاجة موجودة عند الإنسان تقتضي منه أن يشرب ماذا؟ أشرب الماء عندما يكون عطشان. الغرض الآخر هو الغرض المولوي التشريعي، هذاك الغرض التكويني يحرك الإنسان. عندما يتعلق غرض الإنسان بأن يروي نفسه عندما يكون عطشان هذا يقتضي منه شنو؟ تحرك، تحرك وطلب الماء حتى شنو؟ حتى يسد هذا النقص الموجود فيه. فالغرض المولوي التشريعي اللي يحرك الإنسان هو ياهم هو حكم العقل، حكم العقل بوجوب طاعة المولى. عندما يكون هناك تكليف بالمولى يحكم العقل بلزوم شنو؟ طاعته قضاء لحق المولوية. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم الطاعة، هو الذي يحرك العبد نحو شنو؟ نحو الامتثال. هذا الغرض نسميه بالغرض التشريعي المولوي، ذاك غرض تكويني، غرض تكويني ذاتي حقيقي. أما بالنسبة للغرض التكويني فصحيح أن الشيء بوجود الواقع لا يكون محرك الإنسان، بوجود الواقع لا يكون محرك الإنسان، وإنما الذي يحرك الإنسان هو الشيء بوجوده الشنو الواصل إليه. عندما يكون الماء موجود لكن لا يعلم به المكلف لا يتحرك نحوه لسد النقص الموجود عنده، لا يتحرك نحوه عندما لا يعلم به، لكن عندما يكون عالما به واصلا إليه سوف يتحرك بطبيعة الحال نحوه، فيكون الوجود الواصل للشيء هو المحرك، والشيء بوجوده الواقعي لا يكون شيء المحرك. هذا صحيح، كله صحيح. لكن هناك نقطة ينبغي أيضا الالتفات لها، وهي ماذا؟ وهي أن الوصول له مراتب، وصول الشيء له مراتب. مرة يصل الشيء على نحو مستوى العلم واليقين والجزم، ومرة يصل الشيء على مستوى شنو؟ الاحتمال، نوع من أنواع الوصول ونحو من أنحاء الوصول. الوصول له مراتب، وصول له مراتب، ومن جملة هذه المراتب الوصول الاحتمالي للشيء، الوصول الاحتمالي للشيء. المحركية تختلف باختلاف شدة الغرض وضعف الغرض، تختلف باختلافها كما هو واضح. الذي يكون عطشان بدرجة ضعيفة جدا، درجة ضعيفة كل ضعيف، قد الوصول الاحتمالي للماء ما يحركه، ولذا هذا المكلف لا يبحث عن الماء. حتى لو كان هذا البحث ما يطلب منا إلا أن يلتفت وينظر في هذا الجانب وينظر في هذا الجانب حتى يجد أن هناك ماء أو لا، حتى هذا ما يسوي. ليش؟ لأنه الغرض ضعيف، الحاجة ضعيفة. لكن عندما تشتد الحاجة ويشرف على الهلاك سوف يبحث عنه، ولو كان وصوله وصول شنو احتمال، يبحث عنه حتى يحركه وحتى الشك في وجود الماء. إذا كان شاكا في وجود الماء سوف يذهب إلى هناك ويحفر إلى أن يحصل على ماذا؟ الماء، أو لا يحصل عليه. الوصول الاحتمالي، الشك في الشيء قد يكون محرك للعالم في حالات معينة. نعم في كثير من الحالات لا يكون محركا هذا، لكن في حالات معينة قد يكون ماذا؟ محركا. إذن الوصول له مراتب. من يقدر نقول بأنه الوصول العلمي هو فقط الذي يكون محرك للإنسان نحو سد الحاجة وتحقيق الغرض؟ لا، بعض الأحيان الوصول الاحتمالي أيضا يكون محركا علما للعبد. نكمل هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد. Thank you.